رحاب القرآن طاب اللقاء وحل الود بيننا والإخاء وعلى ربعنا أقام الصفا حين هبت نسائم أخوية
نسمات أخوية
في كتاب الله الهدى للأنام واحتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا
نسمات أخوية
حفظه أنس فهمه إرشاد وبه تشفى مهجة وفؤاد فهنيئا لمن له منه زاد في هداه يحيى حياة هنيئة
نسمات أخوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى مع مشايخنا الأفاضل ودائما في رحاب القرآن الكريم. سيدي عبد اللطيف، لا شك لا يشك أحد منا أن المسلمين اليوم يحبون القرآن، بل يعني أغلبهم يحبون كتاب الله ويحبون اتباعه وتطبيقه، لكن المشكلة في الانقياد. فيقول مثلا أحدهم، يعني أنا أعلم مثلا أن الصلاة واجبة أو أن الربا حرام أو أن الزنا حرام، لكن يعني يعرف هذا معرفة نظرية، لكن أن ينقاد له على المستوى العملي فهنا نجد بعض الإشكالات. فلو يعني تستفيضون في هذا المعنى، الانقياد لنصوص القرآن.
بارك الله فيكم سيدي، أمين. حقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى أن نسلط عليه الضوء، ولكي يعلم المؤمن أن كمال إيمانه ليس بادعائه الانتساب إلى أهل الإيمان، وإنما بالالتزام بمقتضيات هذا الإيمان، ومنها الانقياد والخضوع والاستسلام التام لأوامر الله سبحانه وتعالى. كما تفضلتم، كثير من الناس حينما يسمع أمرا شرعيا، أمرا من الله عز وجل أو أمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجد منه ذلك الإقبال وذلك الانقياد وذلك الخضوع والاستسلام المباشر، وإنما قد يتعذر بالزمان أو يتعذر بالعصر أو يتعذر بفقه الواقع أو يتعذر بأمور. والذي ينبغي أن يعلم هو أن الواقع هو الذي ينبغي أن يخضع لأمر الله، الزمان هو الذي ينبغي أن يسلم، وليس الإسلام هو الذي ينبغي أن يتبع الزمان. ففي الحقيقة الانقياد والخضوع لأمر الله تعالى والخضوع لما جاء في كتاب الله، هذا أصل من أصول أهل السنة. وطبعا النصوص كثيرة في هذا الباب، ومنها قول الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن أحسن، أي ليس هناك أحسن دينا ممن خضع لله واستسلم لأمر الله واستسلم لشرع الله سبحانه وتعالى. فكلما جاءته آية أو حديث إلا ويقول سمعنا وأطعنا. وإذا تصفحت المستمعين في القرآن فهم على ثلاثة مراتب أو ثلاثة أنواع: مستمع يقول سمعنا وأطعنا، مستمع يقول سمعنا وعصينا، ومستمع يقول سمعت وهو لا يسمع. أما الأول فهو المقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله تعالى فيهم: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الثاني قدوته هم اليهود، الذين كانوا غالبا ما يجيبون سيدنا موسى عليه السلام وقالوا سمعنا وعصينا، بمعنى رأى سمعناك يا موسى، رأى سمعنا ما قلت وفطننا عنك ما قلت، ولكننا لن نطبق شيئا، لا تنتظر منا استسلاما ولا تنتظر منا تطبيقا. الفئة الثالثة هم المنافقون، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وهي التي يقول المغاربة الكلمة تدخل من هنا وكتخرج من هنا، الظاهر يعني هيكله وشكله أنه يسمع، ولكن في الحقيقة لا يسمع. والله سبحانه وتعالى حينما ذكر الاستماع والإنصات فذكر العلماء أن هنا درجتين: الاستماع يكون بأذن الرأس، والإنصات بأذن القلب. فإذا لم تصل الكلمة إلى القلب ولم يتفاعل معها القلب لن يكون هناك انقياد ولا خضوع. إذن أيها المسلم، أيتها المسلمة، اختر واختاري من هم أسوتك ومن هم قدوتك. هل تقتدي بالصحابة في الاستسلام التام والخضوع التام الذي ولد نصرة هذا الدين وانتصار هذا الدين ووصول هذا الدين إلى القارات الخمس، أم تقتدي باليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا؟ وبالمناسبة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حينما كانوا في مواقف الشدة قاموا بهذه المقارنة، قالوا: يا رسول الله، والله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. إذن خذ القدوة من الصحابة، ولا تكن قدوتك كذلك المنافقون الذين يقولون سمعنا بآذانهم ولكنهم لا يسمعون شيئا ولا يخضعون ولا يلتزمون بنصوص الشرع.
الحقيقة إذا سمحتم أنا أريد أن أبدأ مداخلتي بسؤال: ما الفرق بيننا وبين الصحابة؟ ما الفرق بين جيلنا وجيل الصحابة؟ أنا أرى من ضمن فروق كثيرة لكن من أهمها هو التسليم، أن الصحابة كانوا جيل تسليم وانقياد تام لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنتم تعرفون من ذلك نماذج كثيرة، حين نزل الحجاب مثلا كيف فعلت الصحابيات، حين حرمت الخمر كيف أراقها الصحابة حتى سالت بها سكك المدينة. هكذا كان الصحابة يسلمون وينقادون لحكم الله عز وجل، وكما تفضل الشيخ زاهد يقولون سمعنا وأطعنا. إذا أردنا أن نكون مثل الصحابة في علمهم وعملهم وجهادهم وفي الانتصارات الهائلة التي حققوها، فنحتاج ابتداء أن نحقق في أنفسنا مقام الانقياد والتسليم لحكم الله عز وجل. والانقياد من الأعمال القلبية المهمة جدا التي يبنى الإيمان عليها. المشكلة في عصرنا أن الانقياد هو من ضمن الأعمال القلبية التي حصل فيها خلل عظيم جدا، كما حصل في الإخلاص وفي التوكل وغيره، لكن الانقياد بالذات وقع الخلل فيه من جهة اتباع الهوى، ولكن الناس صاروا يلبسون ذلك أمورا كثيرة وشعارات مختلفة، فهم في حقيقة الأمر لا يريدون الانقياد للآيات القرآنية والسنن النبوية لأنها لا تلائم أهواءهم، لكن لا يستطيعون التصريح بذلك، لا يقولون طيب هذا الحكم الشرعي تحريم الربا وتحريم الزنا وتحريم الخمر لا يلائم هواي، ماذا يقولون؟ هذا الحكم معارض للعقل، هذا الحكم مخالف للمقاصد الشرعية، هذا الحكم مخالف، فيذكرون مجموعة من المعارضات التي يعارضون بها حكم الله عز وجل. مثلا قضية العقل هذه ليست جديدة، نحن نعرف أن كثيرا من الصراعات قد وجدت في تاريخ الأمة حول هذا الموضوع الكبير، موضوع العقل والنقل، وهل يقدم العقل أم النقل إلى آخر ذلك، وحررت هذه القضية تحريرات يعني مبسوطة في كتب أهل العلم، خاصة ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. لكن الجديد في عصرنا هذا هو أن هؤلاء المتحدثين بالعقل هم كما يقول شيخ الإسلام بالضبط لا عقل ولا نقل، فهم هذا هو الإشكال الكبير، معرفتهم بالنقل ضعيفة جدا، يعرفون من القرآن من كان يقرأه منهم فإنه يعرف ظاهره ولا يكاد يخلص إلى الحد الأدنى من تفسيره، فضلا عن التدبر التفسيري الواسع، والسنة لا يعرفون منها إلا أقل القليل، هذا مقدار علمهم في مجال النقل. وفي مجال العقل يعني عقول ضعيفة، يعني مملوءة بالهوى، غير قادرة حتى على فهم الأصول العقلية الكبرى التي قررها الفلاسفة، فضلا عن استحداث أصول جديدة يعارض بها كتاب الله عز وجل. هذا بالنسبة للعقل. أيضا بالنسبة للمقاصد، هذا شعار جميل، والمقاصد يمكن أن نقول علم من العلوم، أو لنقول جزء من علم هو علم أصول الفقه، ولكن في جميع الأحوال المقاصد كما أصلها علماؤنا المتقدمون الإمام الشاطبي ومن قبله ومن بعده هي جزء من شرع الله عز وجل لا أقل ولا أكثر، جزء من أصول الفقه، جزء من ما يحتاج إليه المجتهد لكي يستنبط الأحكام الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عصرنا صار عندنا أناس يعارضون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بهذه المقاصد، لأنهم يتصورون المقاصد شيئا خارجيا، شيئا خارجا عن الشرع وعن التراث كله يعني. ولأجل ذلك صار بعضهم يقول إن الشاطبية مثلا قد أحدث ما يسمونه قطيعة إبستيمولوجية بالمقارنة مع أصول الشافعي، فالشافعي وضع أصولا وجاء الشاطبي فوضع طريقة جديدة للاستنباط، ونحن سننسى أصول الشافعي كلها ونريد أن نبني دينا جديدا، هم لا يقولون دينا لكن لنقول نريد أن نبني أحكاما جديدة انطلاقا من هذه المقاصد. هذه المقاصد بهذه الطريقة المبتدعة المحدثة لا شك أنها مخالفة، أشد المخالفة لأصل الانقياد والتسليم لحكم الله عز وجل. ثم هنالك كارثة الكوارث، وهي معارضة الشرع، معارضة الكتاب والسنة بالاختلاف، الاختلاف لا أقل ولا أكثر. في كثير من الأحيان تأتينا أسئلة فقهية، هل هذه القضية أجمع عليها العلماء أم لا، أم أن فيها خلافا؟ طيب السؤال لا يكون بهذه الطريقة، السؤال يكون بما حكم الله عز وجل في كذا وكذا بحسب ما يفتيك به عالم من العلماء تثق في دينه وعلمه فأنت تتبع ما أفتاك به. أما أن تزعم أنك لا تلتزم حكما شرعيا إلا إن كان إجماعيا فهذه بدعة في الدين لا شك في ذلك، بل كثير من المسائل هي خلافية، والخلاف ينبغي أن يتعامل معه بما قرره علماء أصول الفقه والفقهاء منذ القديم، يحرر ما كان منه، حين نقول يحرر أي يحرره القادر على هذا التحرير، مش حين نقول يحرر خلاص الجميع يحررون لا، القادر المؤهل يحرر هذا الخلاف، يعرف الصحيح منه والباطل، يعرف ما نحتاج إلى يعني ما هو أقرب إلى الدليل الشرعي وما ليس كذلك، ومن لم يصل إلى هذه المرتبة فحقه التقليد، حقه التقليد لا أقل ولا أكثر، يسأل عالما ويلتزم بما يقوله له هذا العالم. أيضا من المعارضات إلى جانب قضية الخلاف فقه الواقع، كما أشار إلى ذلك الشيخ الكريم، فقه الواقع، وهذه كلمة حق أريد بها باطل في كثير من الأحيان لا دائما، بمعنى أنه لا أحد ينازع في أن المجتهد لا يمكنه أن يجتهد في دين الله عز وجل إلا بمعرفة بالشرع ومعرفة بالواقع الذي يريد تنزيل هذه الأحكام الشرعية عليه، هذا لا يشك فيه أحد وهو من بدهيات أصول الفقه منذ زمن بعيد. لكن أن يأتيك حكم الله عز وجل الواضح الصريح ثم أنت ترفضه كما يقول الشيخ الكريم ولا تنقاد له ولا تسلم له بدعوى أن ذلك مخالف للواقع أو مخالف لفقهنا للواقع، فهذا في الحقيقة إنما هو من تلبيس الشيطان على بعض الناس. والأصل أننا يعني مهمتنا في الحياة أن نسعى إلى أن يكون هذا الواقع ملتزما بشرع الله عز وجل ما أمكن، وأن نقرب هذا الواقع إلى الشرع وإلى الدين، لا أن نعكس الأمر فنطوع الدين ونطوع أحكام الشرع وأحكام الكتاب والسنة لتوافق واقع الناس. فإذا هنالك معارضات فكرية مختلفة يعني يأتي بها الناس ليعارضوا بها أصل الانقياد وليشعروا مع ذلك أنهم منقادون، يقول لك لا أنا مسلم منقاد، ولكن وفي ولكن هذه يدخل أي شيء، يدخل العقل، يدخل كذا، ويأتي بشعار من هذه الشعارات ولب الأمر ومضمونه إنما هو هوى النفس الذي لا يجعله ينقاد لحكم الله عز وجل.
نسمات أخوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا وحبيبنا يونس حفظكم الله وبارك فيكم، تعلمون فضل العلم والعلماء على سائر الناس، فلو تحدثوننا جزاكم الله خيرا عن هذا الفضل العظيم والواسع. وكما لا يخفى عليكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم. بارك الله فيكم.
وأي شرف بعد هذا الشرف أن يكون الإنسان ورث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفيه شرفا أن ينال، يكفي الإنسان شرفا أن ينال وراثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقا العلم، الكلام عليه وعلى طلبه وفضله كلام طويل وعريض. هذا الحديث الذي تفضلتم بذكره، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فالتفقه في الدين أمارة إرادة الله الخير بعبده. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي حديث آخر: كفضلي على أدناكم. فهذا فضل العالم. يكفي أن الله عز وجل أشهد الملائكة وأشهد أولي العلم على أشرف شيء وهو توحيده سبحانه. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أولي العلم قائمة بالقسط. يكفي أن الله عز وجل أخبر أنه يرفع مقام أهل العلم حين قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم رفع الله عز وجل قدرهم، لأن بالعلم يتعرف الإنسان على خالقه سبحانه. وهذه المعرفة الأصل أنها تثمر الخشية، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباد العلماء. وبالعلم يعرف الإنسان الطريق السديد الذي يسلك منه إلى ربه سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإنما ندرك ذلك بالتعلم. يقول: خذوا عني مناسككم. وإنما يدرك ذلك بالتعلم. وهكذا. فلذلك كان التعلم أشرف ما تبذل فيه الأوقات. حتى إن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، هذا الإمام العالم الزاهد المعروف، لما سئل قيل له: لو لم يبقى من عمرك إلا لحظات وتموت، يعني ما العمل الذي يمكن أن تبذله وأنت تعلم أنك ستموت بعد لحظات؟ قال: أعلم العلم. والإمام أحمد رحمه الله يقول: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. لذلك تنافس الإنسان في هذا المقام، مقام التعلم وطلب العلم، وتنافس في المقامات العالية. ولذلك هذا السبيل الذي سلكه سعد بن القادر أنجوط وفقه الله، يعني سبيل سديد يرجى من ورائه يعني الخير العميم. وحتى يعني من يتابع هذه الحلقات وتجربة الأستاذ عبد القادر، يعني يكون في هذا حافز لهم، لأن كثير من الناس يتذرعون بأن الوقت انعدام، الوقت فيش الوقت، لكن هو ما شاء الله يعني يشتغل في الوقت نفسه يطلب العلم، فاستطاع أن يزوج بين الأمرين. فهذا من الشرف الذي لا ينبغي الإنسان أن يفرط فيه.
جزاكم الله خيرا. وفي الحقيقة يعني قد يقول قائل: أنا لا أجد وقتا، يعني أنا أعمل والأمر صعب بالنسبة لي، بالكاد أجد وقتا للعمل، فكيف السبيل إلى طلب العلم؟ كيف أطلب العلم؟ أنا لا أجد وقتا، أنا أريد أن أطلب العلم، ما السبيل إلى ذلك؟
وصراحة هذه المشاريع التي انطلقت مؤخرا بحمد الله عز وجل في أرجاء العالم الإسلامي، مثل مشروع أكاديمية الإمام الباجي التي وفرت التعليم عن بعد، صراحة قطعت العذر عن الإنسان يقين. يعني من قبل كان الإنسان يجد مثلا قد يقول أنا أرجع من العمل متعبا، كيف يمكنني أن أنتقل إلى الشيخ الفلاني والأستاذ الفلاني لكي أتعلم؟ الآن العلم هو يأتيك، هو يأتيك فقط
إلى منزلك،
إلى منزلك. الآن ربما أغلب الناس الآن يفتحون شاشاتهم، شاشات هاتفهم أو شاشات حواسيبهم. طيب أنت ستفتح، تفتح، طيب افتح على طالب العلم. فمثل هذه المشاريع العلمية النافعة مثل أكاديمية الباجي، صلى الله تعالى أن يبارك فيها، حقيقة يعني من كانت عنده همة صادقة وفرت له الحمد لله المجال لكي يطلب العلم ولكي يتعلم ويحوز ما يريد بإذن الله عز وجل من قصب السبق. فهذا الاحتجاج بضيق الوقت هذا يعني صار الآن يعني لا مبرر له مع هذا.
حقيقة ما ذكره السيدي عبد القادر من تنظيم الوقت والاقتصار على الرفقة النافعة، لأن يعني قد تجد مثلا موظفا أو مهندسا مثله ربما في نفس العمل أو غيره يشتغل نفس الساعات وينام نفس الساعات، ولكن الساعات المتبقية ربما يقضيها في المقهى، ربما يقضيها مع رفقة في غير ما ينفع. فالمسألة مسألة وقت ومسألة تنظيم ومسألة احترام هذا التنظيم واحترام هذا الوقت والانضباط به. فالله تعالى إذا صدق العبد في نيته يبارك له.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، الحمد لله رب العالمين.
نسمات أخوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، دائما مع فقرة أعلام من الغرب الإسلامي، واليوم مع علم من أعلام مغربنا الحبيب، علم كبير هو عبد الله قنون رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقص علينا شيئا من سياره سيدي يونس جزاه الله خيرا، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن هذا العلم سيدي عبد الله قنون حديث عن علامة كبير، فقيه، مؤرخ، محقق، لغوي، ناقد، مهموم بواقع مجتمعه المسلم وبسبل إصلاحه، انطلاقا من الهوية، انطلاقا من القرآن وانطلاقا من الإسلام. ولد العلامة سيدي عبد الله قنون رحمة الله عليه بمدينة فاس سنة 26 و300 و1000 التقويم الهجري، الموافق ل 1908 التقويم الميلادي. ولد لأسرة عالمة، فوالده الشيخ سيدي عبد الصمد قنون الحسني رحمه الله كان عالما بارعا مشاركا. كانت بدايات سيدي عبد الله قنون بمدينة فاس، ثم جاء الاستعمار والذي جثم على صدر البلد ووقع ما سمي بعقد الحماية سنة 1912. فهذه الأسرة الغيورة المتشبعة بدينها لم تطق صبرا أن تعيش في ظل الاستعمار الكافر الذي يتحكم في المسلمين وفي بلادهم، فقرروا أن يهاجروا إلى الشام. فانطلقت الأسرة من مدينة فاس صوب مدينة طنجة، ومن هناك لتنطلق نحو الشام. فقدر الله أن بدأت الحرب العالمية الأولى، فبقيت الأسرة تنتظر لعل الحرب تنتهي وتجد مسلكا لتغادر إلى الشام، لكن طالت الحرب العالمية ونفد ما عندها من زاد السفر، فأقاموا هناك بطنجة، هو السلطان طنجة، وبقي سيدي عبد الله قنون رحمه الله تعالى بطنجة نشأ بها إلى أن مات بها رحمة الله عليه. سيدي عبد الله قنون تلقى مبادئ العلوم بداية على يد والده، ثم تنقل إلى أو اختلف إلى علماء طنجة في المساجد وفي بعض بيوتهم ينهال من علمهم، إضافة إلى نهمه الشديد في القراءة، فكان كثير المطالعة يقرأ بنهم، وهذا تلقيه عن الشيوخ ونهمه العلمي ومواظبته على القراءة أسهم في تكوين شخصيته في وقت مبكر،
في وقت مبكر، فنبغ رحمه الله تعالى وأعطاه هذا تلك الموسوعية العلمية، فبدأ مسيرة الإصلاح، بدأ يؤلف الكتب وبدأ مسيرة التعليم رحمة الله عليه. إذا ذكر سي عبد الله قنون يذكر كتابه الشهير الذائع الصيت النبوغ المغربي في الأدب العربي، هذا الكتاب الذي طار مشرقا ومغربا، وهو في مقدمته أبرز رحمه الله تعالى دافعه إلى هذا الكتاب، هو أنه حين يذكر الأدب قال يذكر المشارقة وأهل المشارقة وكذا، لكن أهل المغرب قال غالبا يذكرون في ميدان البطولة والجهاد والحكم، يذكر ابن تشفين ويعقوب المنصور الموحدي وكذا، لكن في باب الأدب هذا رأى أنه الأعلام غير معروفين، فقرر أن يكتب هذا الكتاب، وبل أن يذكر وأن يبرز هذا النبوغ عبر التاريخ، فقسم يعني هؤلاء المترجم لهم إلى حقاب، ذكر المرابطين الموحدين المرينين وهكذا، يقدم بمقدمة تعريفية بالحقبة، ثم يذكر بعض هؤلاء الذين ترجم لهم ممن نبغوا في الأدب العربي، ويذكر شيئا من إنتاجاتهم، فأبرز هذا الجانب رحمة الله عليه، حتى إن الأمير شكيب أرسلان أمير البيان رحمة الله عليه عبر عن إعجابه بهذا الكتاب، وقال بأن عن نفسه بأنه كان يظن بأنه ليس في المشرق أحد أعلم بأهل الأدب من المغرب مني، فإذا بقال لما قرأت كتاب سيد عبد الله قنون أدركت أني لم أكن أعلم شيئا عن هذا النبوغ. ويبدو أنه أن حرص سيد عبد الله قنون رحمه الله على هذا الأمر هذا لم يتوقف عند النبوغ المغربي، بل كذلك كتب مقالات بعد جمعت سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب، وهكذا له تأليف في هذا الجانب، وألف في أدب الفقهاء رحمة الله تعالى عليه.
في رحاب القرآن طاب اللقاء، وحل الود بيننا والإخاء، وعلى ربعنا أقام الصفاء، حين هبت نسائم أخوية،
نسمات أخوية
في كتاب الله الهدى للأنام، واحتماء من باطل الأفهام، وذهاب الأحزان والأسقام، حين تتلى الآيات منه نديا،
نسمات أخوية
حفظه أنس فهمه إرشاد، وبه تشفى مهجة وفؤاد، فهنيئا لمن له منه زاد، في هداه يحيى حياة هنيئة،
نسمات